ففي عام 863 هجرية خلع الأحنف وسيطر على الحكم سعد ابن محمد ابن يوسف الثاني، واستمر يحكم 4 سنوات. وفي عام 867 هجرية ثار سعد بن محمد على يوسف الخامس وخلعه وسيطر على الحكم يوسف الخامس. ثم 868 هجرية استطاع سعد بن محمد أن يخلع يوسف الخامس، وظلت هذه الصراعات، واحد يأتي واحد يخلع، يرجع الأول يرجع الثاني، وظلت هذه الصراعات. في أثناء هذه الصراعات استطاع النصارى في عز هذه الصراعات في 867 هجرية استغلال هذا الموقف المتمزق في غرناطة، وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد على جبل طارق أحصن المناطق في جنوب الأندلس، واستطاع القشتاليون أن يسيطروا عليه وينزعوه من المسلمين. انظروا التفرق والتمزق والضعف والحرص على الملك وعدم الانتباه والالتفات لمكايد الأعداء ماذا فعل بالمسلمين، حتى ضيعوا جبل طارق من أعظم الحصون والمناطق في كل الأندلس. بعدما كان سنين طويلة في يد المسلمين ضاع بهذه المفاجأة التي ما تمت لولا التمزق الذي حدث في المسلمين. وبدأ التهديد الآن على غرناطة نفسها، لكن يقدر الله عز وجل أنه في هذا العام 868 هجرية حدث الصراع بين ملوك قشتالة، فثار ألفونسو على أخيه هنري الرابع، وبدأ الشعب يثور مع ألفونسو، والتقى الجيشان ولم ينتصر أحد على أحد، واستمر الصراع عظيما. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الصراع ينتهي فجأة بين النصارى بموت ألفونسو، فقام الثوار وبايعوا أزابيلا، واسمعوا واحفظوا هذا الاسم، أزابيلا أخت ألفونسو. لكن هذه الأخت رفضت الثورة على أخيها الآخر هنري، وتم الصلح بالشرط التالي: أن يحكم هنري الرابع لكن تكون أزابيلا ولية العهد. إذن بدأت الأمور تهدأ عند النصارى بينما هي في عز اشتدادها بين المسلمين. ويضاف إلى هذا الأمر أنه في 869 هجرية في العام التالي سقطت دولة بني مرين، الدولة التي كانت تحكم المغرب، وحلت محلها دولة بني وطاس. فإذن المغرب في تمزق والأندلس في تمزق بينما النصارى في وحدة. وتم أعظم أمر في عام 874 هجرية عندما تزوج ترينيداد الخامس ولي عهد أراغون من أزابيلا ولية عهد قشتالة. الآن الأمور تشير إلى توحد النصارى دولتين، ولي عهد هذه الدولة مع ولي عهد هذه الدولة يتزوجان، بينما المسلمون في عز تمزقهم. في 879 هجرية بعد هذا الأمر، بعد هذا الزواج بخمس سنين، توفي هنري الرابع حاكم قشتالة وتولت إزابيلا حكم قشتالة. ثم في 884 هجرية، يعني بعد الزواج بعشر سنين، ترك يوحنا الثاني الحكم لابنه فرينيداد، وتولى فرينيداد الخامس حكم أراغون. الآن فرينيداد حاكم أراغون وإزابيلا حاكمة قشتالة، وهذا زوج هذه، فأعلنت الوحدة بين الدولتين وتكونت دولة أسبانيا، وهذا بداية أسبانيا التي نعرفها اليوم. فصارت الأندلس الآن مقسمة بين أسبانيا وبين البرتغال، وما زال هذا الأمر قائم حتى اليوم. وفي أقصى الجنوب كان المسلمون في غرناطة بقيادة بني الأحمر. هذه الوحدة عندها بدأت تعطي القوة، معظم الأندلس الآن بيد أسبانيا، وفعلا استطاع الملكان إزابيلا وفرينيداد أن يسيطر على الأوضاع، واستتب الأمن في مملكة أسبانيا، وقضوا على اللصوص وقطاع الطرق، وانضمت إليهم عدة جزر منها مايوركا ومنها صقلية وغيرها، وبدأت مملكة أسبانيا تتسع وتقوى. هذا التوسع وهذه القوة جعل فرينيداد وإزابيلا يطمعان ويتقدمان في عام 887 هجرية نحو غرناطة، وبدأوا بجنوب غرب غرناطة في مدينة الحامة، واستطاع فعلا أن يستولي على الحامة وأمعن في المسلمين قتلا مذبحة ومجزرة عملوها في الحامة. ثم تقدم إلى حصن عظيم من حصون المسلمين في الطريق إلى غرناطة، هو حصن لوشا. وكان هذا الحصن فيه حامية بقيادة الشيخ علي العطار، كان عمره آنذاك 80 سنة، لكن هذا الرجل رغم سنه أبلى بلاء حسنا ودافع دفاع المستميت، واستطاع أن يمنع ترينيداد وأزابيلا من أخذ هذا الحصن، فحفظ الله تعالى الحصن ثم غرناطة بوقوف هذا الرجل العظيم. هذا الرجل سيفه إلى اليوم محفوظ في المتحف الحربي بمدريد، شيخ علي العطار قائد حصن لوشا العظيم. في هذا العام 887 هجرية الموافق 1482 ميلادية، خلع ابن الحاكم، ابن حاكم غرناطة، خلع أباه محمد الحادي عشر، خلع أباه علي بن سعد وتولى الحكم، وكان مشهورا باسم أبي عبد الله الملك الصغير الغالب بالله محمد الحادي عشر. كل هذه الألقاب للملك الصغير الغالب بالله، وكان شعار بنو الأحمر لا غالب إلا الله، وهذا على قصورهم وموجود إلى اليوم في قصر الحمراء في غرناطة. الملك الصغير، احفظوا هذا الاسم لأنه له شأن في نهاية الأندلس. محمد ابن علي ابن سعد الملقب بمحمد الحادي عشر وملقب بالغالب بالله، ملقب كذلك بالملك الصغير، وكنيته أبو عبد الله، تولى الحكم في عام 887 هجرية الموافق 1482 ميلادية، وبالملك الصغير تبدأ النهاية. هذا الملك الصغير في أول أمره أخذته الحماسة وتوجه إلى قلعة اللسانة، لسينيا يسمونها بالإسباني، واستطاع أن ينتصر في عدة انتصارات. فعندها لما وصلت الأخبار إلى ترينيداد وإيزابيلا أرسل له جيوشا قوية، فاستطاعت أن تهزمه في معركة اللسانة، واستطاعوا أن يأسروا الملك الصغير في عام 888 هجرية، وبقيت الآن غرناطة بلا حاكم، وملك غرناطة الملك الصغير أسير عند النصارى. عندها قام عمه محمد ابن سعد الملقب بالزغل، وأيضا احفظوا هذا الاسم لأنه شارك في النهاية، الزغل، والزغل يقصدون به الشجاع الباسل. فالزغل عم الملك الصغير استلم الحكم بعدما أسر الملك الصغير. الآن الملك مأسور ويحكم غرناطة ملك جديد هو الزغل. النصارى أحبوا أن يفتوا في عضد المسلمين ويمعنوا في إيجاد هذا التمزق بين المسلمين، فعندها بدأوا يفاوضون الملك الصغير وهو أسير عندهم، فاجتمع معه ترينيداد وأخذ يفاوضه أنه إذا أطلقناك وساعدناك على إرجاع ملكك، هل تعترف بسلطان النصارى؟ وهل تطلق أسرى النصارى؟ وهل تعطينا بعض الحصون التي عندك؟ فالرجل طمع في الملك، أسير الآن ممكن يرجع ملك، فطمع في الملك، فوافق على كل شروط النصارى وانحنى وقبل يد ترينيداد. وفعلا قام النصارى بإطلاق الملك الصغير وبدأوا يساندونه، وبدأ الملك الصغير يستعد للرجوع إلى غرناطة. حاكم غرناطة عم الملك الصغير الزغل رفض وقال أنت الآن الملك خرج من يدك وأنا الحاكم. والآن بدأ الصراع بين الصغير والزغل. عندها استغل النصارى هذه الفرصة وتقدموا في عام 891 هجرية نحو لوشا التي استعصت عليهم، والتي استطاع علي العطار، الشيخ علي العطار، أن يمنعها. واستعان النصارى بالإنجليز، وجاء جيش مدد من الإنجليز ليساند ترينيداد، فكان جيش ترينيداد الذي يهاجم لوشا 12,000 فارس و40,000 ماشي، وحاصروا لوشا وبدأ القتال العظيم. وكان علي العطار ممن أبلوا بلاء حسنا، فخرج يقاتلهم وهو ابن 80 سنة يقاتلهم بنفسه، لكن الإنجليز كانوا يقاتلون بطريقة لا يعرفونها العرب، فكان العرب يعرفون القتال بالسيف والرمح والدروع والتروس، أما الإنجليز فكانوا يستعملون أدوات أخرى، ومن تلك الأدوات التي كانوا يستعملونها القتال بالفؤوس. وفعلا ضربوا علي العطار بفأس فسقط علي العطار شهيدا رحمه الله، وتزعزع الناس من بعده، واستسلمت لوشا بشرط خروج الناس منها آمنين. والآن سقط هذا الحصن العظيم من حصون المسلمين. هل تعلم الزغل والصغير الدرس أنهم بانشغالهم وقتالهم ستسقط حصونهم وهم غافلون؟ كلا. تقدم الملك الصغير نحو غرناطة في عام 891 هجرية، في نفس العام التي سقطت فيه لوشا، وبدأ القتال مع عمه الزغل. الأسبان استغلوا هذه الفرصة وبدأوا يتقدمون نحو غرناطة. وصلت الأخبار إلى أهل غرناطة، فبدأ خواص الناس والأعيان والعلماء والحكماء يتشاورون، قالوا لا يمكن، هذا الصراع سيؤدي إلى ضياع الغرناطة. فبدأت مشاورات الصلح في غرناطة بين الزغلي والصغير، وفعلا تم الاتفاق على تقسيم غرناطة وما يتبعها من أراضي بين الزغل والصغير. الآن النصارى توحدوا وغرناطة تتقسم إلى مملكتين. انظر، هم في ضعف والآن يزيدون ضعفهم بتقسيم المملكة إلى مملكتين. وفعلا تقسمت مملكة غرناطة إلى جزئين، وتقسمت مدينة غرناطة نفسها إلى جزئين، جزء يحكمه الملك الصغير وجزء يحكمه الزغل. ورجع النصارى أمام هذا الصلح ينتظرون مزيد من التمزق، وفعلا بدأ التمزق من جديد، وبدأت المعارك بين الزغل والصغير من جديد، وظل الضعف. عندها استغل النصارى هذا الأمر فتقدموا لحصن آخر من أعظم حصون المسلمين، هو حصن بلش. وبلش حصن في المناطق التابعة للزغل. في عام 892 هجرية تقدم ترينيداد ب 25,000 فارس و 50,000 ماشي، وتقدموا نحو بلش. في الطريق بدأ الناس من أهل بلش يهاجمون الجيش وهو في طريقه قبل أن يصل إلى بلش، واستطاعوا أن يغنموا منه الغنائم، وغنموا قافلة السلاح. السلاح كانوا حاطينه في قافلة لمساندة الجيش، فاستطاع أهل بلش أن يغنموا السلاح الذي كان قادما في الطريق، لكن ترينيداد استمر في التقدم. عندها الزغل شاف أن هذا الحصن العظيم من حصونه سيسقط، فترك غرناطة وخرج ليلا ب1,000 فارس و20,000 ماشي لمساندة بلش، وترك حامية على الجزء الذي يحكمه من بلش. لما وصل إلى بلش بدأ الزغل يراسل قائد بلش، فوقع الكتاب هذا في يد ترينيداد، وكان الكتاب فيه أن نهجم في ساعة معينة. في هذه الساعة هجم الزغل ولم يهجم أهل بلش، واستطاع النصارى أن يهزموا الزغل، وفر الزغل إلى وادي آش. وصلت الأخبار إلى أهل غرناطة بانهزام الزغل، فعندها استطاع أبو عبد الله الملك الصغير أن يسيطر على ما بقي من مدينة غرناطة، وقتل أنصار عمه، واستسلمت بلش بهذا الصراع الذي حدث بين الرجلين، ما أحد ينصرهم، ووقعت بلش المدينة العظيمة والحصن المتين في يد النصارى بشرط خروج أهلها منها آمنين، واستسلم كل ما حولها من المدن الصغيرة.